رسول الله رب العالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. في مجال داخل الحسينية؟ لو في مجال كنا نسوي قيام. هل كم نفر اللي اجوا تقبلوهم كضيوف والباقي بعد ياخذوا مكانهم برا، سووا مكان للجماعة اللي جايين؟ مو واجد كم نفر دول ضيوف اعتبروهم، فتفسحوا يفسح الله لكم. حب المال والثروة غريزة عريقة وعميقة في وجود الإنسان، وبهذه الغريزة يتجه الإنسان نحو عمارة الأرض ونحو استثمار ثروات الكون وإمكانياته. ولولا هذه الغريزة لما كان هذا العمران في الحياة الدنيا. ولذلك القرآن الحكيم يقول عن المال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والإنسان منذ أن يتفتق وعيه الأولي البسيط في عهد الطفولة على الأشياء في هذه الحياة، تستيقظ عنده غريزة التملك والسيطرة. ولذلك تشوف الطفل من صغره يقول لك: هذا إلي، هذا مالي، ويتعارك مع اخوته ويتعارك مع الاخرين. تستيقظ عند الانسان هذه الغريزة وتستمر معه تنمو الى اخر لحظة من لحظات حياته. يعني ما في لحظة من اللحظات حتى والانسان اذا تقدم به السن، وحتى لو كان يعاني ما يعاني، حبه للمال والثروة يبقى موجودا في نفسه، لا يتغير. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان، الطمع والأمل. وفي حديث آخر: لا يملأ عين ابن آدم إلا فراغ، وإلا ما دام هو عايش في الدنيا قبل ما يدفن عندها الغريزة، عندها التوجه. قبل أيام نشرت الجرائد عن من تعتبر عنيدة الكرة الأرضية، يعني أكبر أبناء البشر سنا، وهي امرأة فرنسية، جان كالمان اسمها. احتفلت بعيد ميلادها 19 بعد 119، وشاركت في مراسيم دفن 17 رئيس جمهورية في بلدها. عندهم طريقة في فرنسا، الناس المسنين كبار في السن يعرضوا شقتهم، يعلنوا، يقول لك: أنا إنسان مسن وعندي شقة، اي واحد يأمن لي دخل شهري لحياتي، بعدين الشقة بعد وفاتي تكون الى، هذه يوم كان عمرها 90 سنة سنة 1965 أعلنت عن شقتها. واحدهم سارة قال هذه 90 سنة عمرها كم بتعيش؟ وتكفل إليها في الشهر 2500 فرنك فرنسي. وللحين طالع عليه جرع بطري الشغلة بعد هي حية هي. شاهدنا في هالسنة لما كانت تحتفل بعيد ميلادها احد الصحفيين قدم لها علبة شوكولاتة هدية الها، فالتفتت اليه قال هل هناك كلمة تريدين ان تقوليها؟ قالت اما كنت استحق منك اكثر من علبة شوكولاتة؟ قال لها ايش قد تتوقعي؟ قالت كنت اتوقع طن من الشوكولاتة تجيبي لي. فغريزة التملك، حب التملك، حب المال، حب الثروة، غريزة متأصلة وعريقة ودائمة في حياة الإنسان. هذا طوال تاريخ البشر. لكن من الواضح أن عالم اليوم يسيطر عليه المال وتسيطر عليه الثروة أكثر من أي يوم مضى. يعني ماكو وقت مر على الإنسان، مر على البشرية، كان هناك تعلق بالمال والثروة، وكان هناك سيطرة للمال والثروة كما هو الحال في عالم اليوم. وأستشهد لك بمثالين. كاتب ياباني من أصل ياباني لكنه يعمل في أمريكا، مخطط سياسي في الخارجية الأمريكية، هذا ألف كتاب، كل كتاب صارت إلى شهرة وصار على كلام. هذا الكتاب اسمه نهاية التاريخ وخاتم البشر. يعتقد أن الرأسمالية الآن سيطرت سيطرة كاملة على البشر وأنها نهاية التاريخ، وجايب أدلة وجايب حقائق وجايب احصائيات عن سيطرة الرأسمالية، سيطرة رأس المال، سيطرة الثروة على حياة البشر. ومثال اخر، جاك اتالي هذا مستشار سياسي معروف للرئيس الفرنسي ميتران اللي الان اصبح الرئيس السابق بعد راح. هذا جاك اتالي عنده كتاب، وكتابه مهم اسمه آفاق المستقبل، والكتاب يباع هنا في المكتبات، ترجم إلى اللغة العربية ويباع في المكتبات. آفاق المستقبل، والكتاب كان إلى أثر صدوره لمدة 14 أسبوع تصدر قائمة المبيعات على مستوى أوروبا. في هذا الكتاب يقول ما عرف تاريخ الإنسانية سيطرة للمال على كل شيء كما هو الحال اليوم، ومن انتصرت الرأسمالية في وقت من أوقات التاريخ كما انتصرت اليوم. أصبح المال والثروة مسيطر على كل شيء، يوجه كل شيء، حتى السياسة الآن في العالم يوجهها المال والثروة. الرئيس الأمريكي مثلا من ينتخب، أو الرؤساء في البلدان الغربية كيف ينتخبون؟ أصحاب رؤوس الأموال لهم دور أساسي في انتخابهم، الشركات الكبيرة الثرية أصحاب رؤوس الأموال هم لهم دور. كثير من القضايا التي تحدث الآن في العالم للمال دور واضح فيها. الحروب اللي تصير في مختلف المناطق، إضافة إلى أسبابها المحلية الذاتية، من الأسباب أكو ناس أصحاب مصانع أسلحة تكسد بضاعتهم، يصير عندهم سوق ضعيفة، فيجون يفكر شلون احنا نقوي اسواق السلاح. بعض الحروب هم يصنعوها يخلقوها، وبعض الحروب تصير لكن هم يصبوا الزيت على نارها. فالسياسة متأثرة بالمال، الحروب والعسكر ايضا، الوضع العسكري في العالم متأثر بالمال، الاعلام متأثر بالمال، الأفكار والجوانب الفكرية أصبحت متأثرة بالمال. لا بل حتى عادات الناس وتقاليد الناس أصبح للمال والثروة تأثير واضح عليها. ولذلك هذا جاك أتاني في كتابه يتوقع توقعات معينة للعالم في المستقبل القرن 21. من توقعاته أن القوة العظمى اللي معروفة الآن في العالم وهي أمريكا ستتراجع أو بدأت مسار التراجع عن موقعيتها. ليش؟ لأن يقول لك عالم المستقبل هو عالم المال، عالم الاقتصاد، عالم الثروة، وأمريكا في جانب المال والاقتصاد عندها تراجع. صحيح في الجانب العسكري هي متقدمة، عندها 12,000 راس نووي الآن عند أمريكا، لكن في الجانب الاقتصادي قوتها في تراجع. وهذه حقائق واضحة، الظاهر واضح قوة أمريكا وعربدة أمريكا ووضع أمريكا، لكن في الواقع لا، هي تعاني الضعف ينخر في كيانها وفي داخلها. في العشرينات من هذا القرن، هذا بس كمثال، في العشرينات من هذا القرن كانت أمريكا قوتها العسكرية في العالم الغربي تساوي 16%، وقوتها الاقتصادية في العالم الغربي كانت تساوي أكثر من 32%. هذا في العشرينات. الآن انقلبت المعادلة، القوة العسكرية لأمريكا في الغرب 40%، لكن القوة الاقتصادية أصبحت 18% فقط. معدل النمو الاقتصادي في أمريكا أقل بثلاث مرات من معدل النمو الاقتصادي في اليابان، ومرتين من أوروبا. والميزان التجاري الأمريكي عانى من العجز خلال هذه الفترة 6 أضعاف، يعني ضاعف العجز 6 مرات في أمريكا. فيتنبأ هذا الكاتب بأن أمريكا وإن كانت الآن هي القوة العظمى الكبيرة الواضحة، لكن ما راح تبقى على هذه الحالة. ليش؟ لأن القوة في عالم اليوم والمستقبل ليست للعسكر وللقوة العسكرية. ولو كانت القوة العسكرية هي سبب القوة الحقيقية في العالم لما زال الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي كان عنده ضعف عسكري، قوة العسكرية كانت ضعيفة. لا، وين مكمن الانهيار في الاتحاد السوفيتي؟ كل المحللين يرون ان الاقتصاد كان هو مكمن الانهيار في الاتحاد السوفيتي، ونفس هذا المكمن ونفس هذا السبب موجود في امريكا. وما يدريك لعل هذا القرن القادم يشهد انهيار هذه الامبراطورية كما انهار الاتحاد السوفيتي. ذرة. إذن الكلام حول أن المال والثروة والاقتصاد سيطر على العالم، وأنه يقرر الكثير من مصائر الأمور على مستوى العالم، المال والثروة والاقتصاد. إحنا مو كلامنا الآن عن أمريكا وعن أوروبا ووضعهم الاقتصادي ومستقبلهم، وإن كان هذا لا بد منه حتى يكون عند الإنسان وعي ومعرفة بما يدور في هذه الدنيا، لكن نريد أن نتكلم عن وضعنا وعن واقعنا كمجتمع. إحنا كمجتمع نعيش في هذا البلد، ما هو موقعنا وما هو دور المال والثروة في واقعنا؟ حديثنا إحنا حول هذا المجال، حول هذا الموضوع، مع وضوح أهمية الثروة والمال اللي ما تحتاج إلى إثبات، كيف هو حال المال والثروة في مجتمعنا وفي بلدنا؟ طبعا من الواضح جدا أن بلدنا فيما مضى كانت تتمتع بموقعية اقتصادية كبيرة، أقصدها المنطقة اللي نعيش فيها. لا، صلوا صلوات عدل، رحم الله من عادها ثانية. اللهم منطقتنا هذه التي نعيش فيها اذا قرأت تاريخها الماضي من المناطق اللي كان اليها ماضي عريق في الثروة وفي القوة المالية من قديم الزمن من ايام الفينيقيين قبل 5000 سنة وايام ظهور الاسلام ايضا، حتى ان هناك نص في التاريخ انه لما جاء العلاء بن الحضرمي والي على هذه المنطقة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدين لما رجع ود الى النبي ما اموال يعني حقوق شرعية وجزية اموال ودها الى النبي، النص التاريخي يقول لم يرى النبي مالا مثله قبله ولا بعده. هذه الحقوق اللي راحت، هذه الجزية اللي راحت، حقوق الشرعية من هالمنطقة لم يرى النبي مثله قبله ولا بعده. وبعد الى عهد قريب ابن الاثير يلقي في تاريخه ان منطقة هامة مثل منطقة الحجاز كانت تعتمد على هذه المنطقة اقتصاديا وكانت تمول غذائيا في بعض الفترات من هذه المنطقة، واشتهرت هالمنطقة باشياء كثيرة، الرماح الخطية نسبة الى الخط وهو اسم هذه المنطقة، اشتهرت بالتمر ومعروف الاصطلاح المعروف او المثل السائر كناقل التمر الى هجر الى هذه المنطقة، كانت مشتهرة بانتاج التمور وتصدير التمور الى رقعة واسعة من العالم. وتاريخ ينقل لنا كلمة عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه في واقعة صفين يقول والله لو لحقونا بأسيافهم حتى أدركوا بنا سعفات حجر لما شككنا أننا على الحق وهم على الباطل. سعفات حجر كانت مشهورة المنطقة بالزراعة وبالنخيل، وكانت منطقة تعج بالتجارة وبالحركة التجارية، بل ينقل صاحب ساحل الذهب الأسود رحمه الله ينقل عن استرابون هذا المؤرخ الغربي يقول وقد اشتهر أهل هذه المنطقة بالغنى والثروة حتى أن بيوتهم كانت تزين بالذهب والفضة والعاج والأحجار الكريمة أهل المنطقة، وكانت سقوف منازلهم وأبواب بيوتهم أيضا تجمل بالأحجار الكريمة. إذن هالمنطقة كانت فيها خيرات وكانت فيها ثروات وكانت فيها يعني حركة تجارية وثروة مالية قوية، والمطلوب أن هذه الثروة وهذه الحركة المالية التجارية تنمو وتتطور أسوة ببقية المناطق. احنا حينما ندعو ابناء هذه المنطقة الى ان يهتموا بالثروة وبالمال وبالعمل والانتاج ليس في مقابل بقية المناطق، وانما حتى تسهم مع بقية المناطق وحتى ياخذ هذا المجتمع دوره في بناء المجتمع الكبير والوطن الكبير. نحن نلحظ انه في هذه الفترات صار عندنا تأخر الوضع التجاري، وضعية المال، وضعية الثروة في بلدنا ومجتمعنا صارت متأخرة متخلفة، والمناطق الأخرى تقدمت علينا في هذا المجال. احنا معنيين عن الجانب المرتبط فينا، نشاطنا احنا، همتنا احنا، الشيء اللي الواحد ما يقدر عليه مو مطلوب منه، ومو صحيح ان الانسان دائما يفكر في الشيء اللي ما يقدر عليه. شو اللي يفكر في الشيء اللي يقدر عليه؟ وشوف الفرص المتاحة امامه. الان المناطق الاخرى كيف فيها حركة تجارية، حركة ثروة ومال قوية، بينما تشوف مجتمعنا فيه ركود. بين فترة واخرى يعلن عن افضل 100 شركة مثلا على مستوى البلد، نقرأ في الجرائد والمجلات نبغى نحط الاسم من مناطقنا، نبغى نحط الواحد من هالمية من القطيف من الحساء من هالمنطقة، ليك المنطقة قليلة تحصل هالاسماء. ليش؟ لماذا هذا الركود؟ حتى
بعض الشرائح في المجتمع. قرأت في إحصائية في جريدة الحياة في شهر رجب 26 رجب أنه يوجد في الغرفة التجارية في السجل التجاري في جدة 2800 امرأة في السجل التجاري في جدة، 2800 امرأة تاجرة. ويقول النساء هناك 50% من سوق العقارات من النساء هناك في جدة، وفي الرياض 25% من سوق العقارات للنساء. يعني شوف شلون الحركة، حركة تجارية وحركة الثروة صارت لها الحد في تلك المناطق، بينما في مجتمعنا نشوف ركود، نشوف نوع من التأخر في هذا الجانب في هذا الميدان. بينما من الناحية الدينية يمكن واحد يقول احنا شلنا بهذا الحشي، احنا لازم نتحكي حول الدين وقضايا الدين. احنا نلحظ ان تعاليم الدين تحث على الثروة وعلى المال من الحلال. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال نعم العون على تقوى الله الغنى، نعم العون على تقوى الله. اذا ابناء المجتمع اذا المؤمنين صاروا اثرياء واغنياء، ثروتهم وغناهم تسهم في اعزاز وضعهم وواقعهم ومذهبهم ومبدئهم، وخاصة في هذا العصر. الان قيمة الثروة هي القيمة الاساسية في كل المجتمعات كل البلدان. يوعل الواحد قيمته هذا ولد فلان، هذا من العشيرة الفلانية، او هذا من المنطقة الفلانية، او هذا كذا تاريخه الفلاني. لكن الحين يسأله كم مصنع عنده، كم شركة عنده، كم رأس ماله، كم دوره في الاقتصاد والثروة. القيمة اصبحت بهالاعتبارات. واهل اي بلد واي مجتمع كل ما يكون عندهم مستوى قوي من الثروة بمقدار قوتهم الاقتصادية يعزز وجودهم ويعزز مشاركتهم على مستوى البلد. اذا كان في اثرياء من اهل بلد معين كونهم اثرياء وهم من اهل هالبلد هذا قوة، هذا يضاف في رصيد بلدهم ومنطقتهم. النفوذ السياسي الثروة لها تأثير عليه، النفوذ الاجتماعي، النفوذ الديني. اذا ان يكون المؤمنين عندهم ثروات وعندهم اموال هذا شيء جيد. الاسلام ليش وضع الزكاة ووضع الخمس؟ يعني الاسلام يريد ان اتباعه يكونوا متمكنين، عندهم فايض عن حاجتهم بحيث يزكوا ويخمسوا. اما اذا المؤمنين كلهم مفاليس ما عندهم فلوس، الخمس من وين بقى؟ الزكاة من وين؟ وكل ما تكون الثروة عندهم اكثر يكون دعمهم لموقعيتهم ولمبدعهم ومساعدتهم للقضايا الدينية اكبر. ولذلك نعم العون على تقوى الله الغنى. وفي حديث اخر عن الامام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول اسألوا الله في الدنيا الغنى والعافية وفي الاخرة المغفرة والجنة. هذا اللي يقول وش اسوي في الفلوس، ما لي شغل في الفلوس، هذا اما مو صادق في كلامه يظاهر شكل، والا لا ما ساذج يعني ما يعرف طبيعة الحياة وما يعرف قيم الدين. شو تسوي في الفلوس؟ متحير فيها تتلو فيها جيبها؟ شو تسوي في الفلوس؟ وفي حديث اخر عن الامام الصادق سلام الله عليه اني لأكره العبد ان يكره طلب الرزق من الحلال، او بنص اخر ان الله يكره العبد ان يكره طلب الرزق من الحلال. فاذا الدين يشجعنا على ان تصير عندنا ثروة وتصير عندنا اموال. هذا مو شيء سيء ان الانسان يصير مستواه جيد في هذا المجال، بالعكس هذا شيء مطلوب، هذا شيء ينبغي ان يسعى الانسان اليه ان يزداد في طلب الحلال. واسمعوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، العبادة 70 جزء افضلها طلب الحلال. عبادة يعتبرها الرسول، بل يعتبر من افضل انواع العبادة ان الانسان يطلب الحلال. في بعض الاحيان يكون التوجيه الديني عندنا اما مو واضح او احنا نسيء فهمه. نشوف في مجالسنا الدينيه خاصه في الفواتح اذا صارت فاتحه عاده يصير الطرح تذهيل، وش تسوي في الدنيا؟ وش تسوي في الفلوس؟ انت رايح عن الدنيا؟ انت ما ادري. صح، هذا الكلام سليم وصحيح، لكن كما يقول امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام: ليس الزهد ان لا تملك الشيء، وانما الزهد ان لا يملكك الشيء. انت لا تصير مستعبد للدنيا، لكن لا تزهد فيها من الحلال، لا تزهد فيها لاعمال الخير. لكن يقول الامام عليه السلام: يا ابن رسول الله اني لا احب الدنيا، احب جمع المال في الدنيا. قال: فما تصنع به؟ قال: انفقه على نفسي وعلى عيالي وارحامي، اصل به ارحامي واحج به وازكي. قال له الامام: اذا فهذا من حب الاخرة او من وجوه الاخرة. فما في تناقض، ما في تنافي. اذا احنا كمجتمع لازم يصير عندنا اهتمام بقوتنا في المال والثروة، لازم نقوي انفسنا في هذا المجال ايضا، لازم ما نقبل لانفسنا ان تكون الحركة الاقتصادية لنا وفي منطقتنا وفي مجتمعنا راكبة كاسدة. هذا اولا. ثانيا، الان ما عاد العمل الاقتصادي يتقوم برؤوس اموال صغيرة وفردية. عامة الناس دخلهم متوسط، يعني الاثرياء في كل مجتمع عدد محدود، عامة الناس وضعهم متوسط يعني حياتهم، وحتى اللي عنده شوية فلوس، الفلوس اللي الاول تسوي شيء الان ما تسوي شيء. الان اي مشروع يبغى له ملايين، الان اي مصنع يبغى له ملايين، الان اي محل اي شيء يبغى له ملايين. مو الاول من بيتكم حجر من احجر البيت افتح ليها باب سوها دكان جيب لك كم سحاره وبسط ورزق على الله. الحين تغير الوضع الاقتصادي، التطور اللي صار، فلا يستطيع كل انسان بمفرده وبرأس ماله المحدود ان يسوي مشاريع ومصانع وعمل اقتصادي كبير. المطلوب كما يدور في سائر المناطق في بقية المجتمعات ان تتكون رؤوس اموال جمعية، ان يصير تعاون على قولتنا القرشين اللي عندي القرشين اللي عندك واللي عند الثاني واللي عند الثالث، يصير شركات مساهمة، يصير تعاون اقتصادي حتى تصير مشاريع تستفيد منها البلد ويستفيد منها الناس. اما اذا استحكمت الحالة الفردية الانانية، هذه فيها دلالة على عدم الوعي الاقتصادي. هذا اللي ما يعرف يشتغل الا بروحه الا وحده، هذا ما يفهم طبيعة الوضع الاقتصادي في العالم اليوم. لازم يصير تعاون بين ابناء المجتمع، بين اصحاب رؤوس الاموال، حتى لو كانت اموال محدودة اذا اجتمعت مع بعضها البعض تسوي رأس مال كبير وتسوي نتيجة كبيرة، تسوي نتيجة مفيدة. وبلدنا محتاجة الى الكثير من الاعمال، محتاجة الى الكثير من المشاريع، وافاق الاستثمار وفرص الاستثمار موجودة ومتاحة. طبعا انا مو خبير اقتصادي حتى ادلل على الفرصة وتلك الفرصة، لكن المجالات والفرص متاحة. الناس من خارج بلادنا يتمنى الواحد منهم بس يوصل الى بلدنا، توقع قدماه بلدنا. شوف في البداية يجي كعامل بأجرة بسيطة، شوية شوية تغمض عينك تفتحها صار رجل أعمال. الحين ما في ناس أجانب يجوا وصاروا أصحاب أعمال، ملقوا صارت عندهم محلات، صارت عندهم أماكن. هذا الواحد يجي من برا إلى بلد غير بلده، لغة غير لغته، وضع غير وضعه، بعد فترة يصير رجل أعمال. وأنا ابن البلد صحيح ما عندي شغل، وانا عندي البلد ادور لي وظيفة محدودة، 9 اعشار الرزق في التجارة في الاعمال الحرة. لذلك لازم يصير تفكير من الفرص المتاحة. فقط ادلل على الفرصة او اتعرض انها لاهميتها، التعليم الاهلي. التعليم الاهلي الان يقولون عن اي ريال يصرف في ميدان التعليم الاهلي نتيجة مربحة اكثر من 100%. والان المدارس الاهلية والمعاهد الاهلية اصبحت متوفرة، اصبحت موجودة، ليش ما يكون عندنا توجه تكون رؤوس اموال حتى تصير مدارس للاولاد للبنات، ووجود تعليم اهلي يحل مشاكل كثيرة في مختلف المجالات والمستويات. حسب احصائية في مجلة الاقتصاد سنة 92 يوجد في الشرقية 40 مدرسة بنات اهلية و53 مدرسة بنين، هذه سنة 92، الان طبعا العدد لازم يكون اكبر. كم منها لابناء منطقتنا ومجتمعنا؟ ليش ما نوظف رؤوس اموالنا في هالمجالات؟ التعليم حاجة ملحة ومفيدة للمجتمع، والصحة في هالمجالات ايضا استثمار المال في المجال الصحي، مستشفيات، مستوصفات، مصانع ادوية، هذا ايضا مهم تحتاجه البلد، يحتاجه المجتمع، فلازم يكون توجه لهذا الجانب. النقطة الثالثة ترتبط بالانتاجية، ان الانسان المؤمن لازم يكون منتج، لازم يكون عنده حب العمل والانتاج. ما نلحظه عند البعض من الكسل والترهل، ولا بأس اسمحوا لأبنائنا شبابنا أن أتوجه لهم بكلمة عتاب وبكلمة نصيحة. في كلام كثير عن وجود بطالة، عن وجود عاطلين عن العمل، وبالفعل قد تكون هناك أسباب متعددة مختلفة، لكن هناك سبب رئيسي أريد التركيز عليه، أن الأمر قد يرتبط بنشاط الإنسان نفسه أيضا. شكايا الكثير من رجال الاعمال من صرنا نحكي معاهم، ليش ما تشغلوا الايدي العامله؟ ليش ما تشغلوا ابناء البلد، ابناء المجتمع؟ وهي قضيه مطروحه. بعضهم طبعا انا ما اقول كل الكلام اللي يقولوا صحيح وما ينطبق على الجميع، لكن في بعض شيء من الصحه يشكو، يقول لك انا اجيب لي عامل اجنبي يشتغل كما اريد، يلتزم بالعمل، عنده جدية، عنده انضباط، بينما اوظف لي واحد ابن البلد اولا نفسه في خشمه ما اقدر اقول له شيء، ثانيا ما عنده انضباط، وقت اللي يقعد من النوم يسهر في الليل وما يندرى متى يقعد من النوم، ويتحدث لك عن بعض الضوابط، ممكن في مبالغة، انا ما اقول هذا الكلام كل دقيق 100%، لكن هناك شيء من الصحة في هذا الامر. أبنائنا شبابنا لازم شوية تكون عندهم همة، لازم يكون عندهم نشاط. اسمعوا ما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من وجد الماء والتراب ثم افتقر فأبعده الله. عيب الإنسان في هالدنيا وفي هالحياة مع وجود هالمكونات الأولية يشكو من الفقر، عليه أن يشتغل، عليه أن يعمل. فأبنائنا لازم يكونوا جادين، لازم تكون عندهم همة، واحنا شفنا رحنا الى الحج، نسأل الله ان يتقبل منا ويوفقنا واياكم ان شاء الله من مزيد من حج بيته الحرام، وشفنا يعني كيف ان الناس من ابسط الاعمال، وناس اجانب موجودين ابسط الخدمات يسووها يحصلوا منها ما شاء الله فلوس. انا بعد المسجد الحرام رحنا ناخذ ماء زمزم، القربة الفارغة بخمسة ريالات، المملوءة بعشرة ريالات، ومن وين يمليها؟ عشان متر بين بيعها وبين تعبئتها، جماعة هنود وباط الثانيين وكذا، كان واحد كم من تكمور يتعبي؟ قال على الأقل 200 من خمسة ريال في كل قرب، بس يروح يعبيها ويجي يبيعها بعشرة ريالات. ومجالات كثيرة، وسمعت من كثيرين قصص كثيرة في هذا المجال. أبنائنا وشبابنا لازم تكون جديتهم ونشاطهم في العمل نشاط كبير وجدية كبيرة. بل حتى الكبار، سمعوا هذه الرواية، قال محمد بن المنكدر: خرجت في بعض بساتين المدينة وكان الوقت صائفا قائرا، حر شديد، وقت الظهر، فرأيت محمد ابن علي الباقر سلام الله عليه، الامام الباقر، رأيته مع بدانة جسمه وهو يتكئ على غلامين وهو يتصبب عرق، جاء يعمل في بستانه. فقل سبحان الله شيخ من اشياخ قريش وفي هالوقت وفي هالحار هل قد عنده حرص على المال وعلى العمل جاي يشتغل في هالبستان وقت الحر؟ فقلت آتي إليه لأعظة أروح وعظة وش تسوي في الدنيا؟ روح ارتاح في البيت أحسن. يقول اقتربت منه قلت له يا شيخ أما تستحي من الله على هذا العمر وأنت تطلب الدنيا؟ ماذا تقول لو جاءك أجلك وأنت على هذا الحال؟ لو متت وأنت على الحالة؟ فالتفت إليه الإمام وقال لو جاءني أجلي وأنا على هذه الحالة فإني لأرجو ثواب الله في طلب الحلال، أقص به نفسي وعيالي عنك وعن أمثالك. هذا مجرم العمل. فقلت له صدقت، أردت أن أعظك فوعظتني. حتى الكبار، بعض الناس في مجتمعنا مبكرا يحكم على نفسه بأنه خلاص انتهى، خاصة مع نظام التقاعد اللي عندنا يقول لا خلاص انت تقاعد، لين قالوا للتقاعد وصدق انه بعد خلاص وتقاعد انتهى دوره من الحياة، خلاص جدار فيموت نفسه قبل الموت. لان الانسان اذا كان يعمل اذا كان منشغل نفسيته تكون افضل احيا، جسمه ايضا يصبح افضل، بينما اذا خلاص خلصنا تقاعد وقاعد يدور لدكان قريب من بيتهم دكشه يقعد عليها مسكين يقضي وقته. طبعا الانسان اللي ما يقدر، هذا مو كلام للجميع، الانسان اللي ما يقدر خب ما يقدر معذور، لكن الانسان اللي يستطيع ان يعمل حتى اخر لحظه من لحظات حياته عليه ان لا يفرط في العمل. في الحديث الشريف إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقول قد قامت القيامة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يعمل وقد أعتق من كد يده 1000 مملوك، 1000 مملوك اعتقهم من كد يده، هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فاذا الانسان لازم يعمل، لازم يكون منتج، ما دام في رمق في نفس يتحرك عليه ان يعمل بمقدار استطاعته، ومن العمل ومن الانتاج يتقدم وضع المجتمع ويتقدم مستوى المجتمع. هذا من جانب. مسألة اخرى اساسية، ينبغي ايضا ان ندعم امور الخير في المجتمع، لانه من فوائد وجود الثروة في المجتمع دعم امور الخير، دعم امور الدين في المجتمع. ابانا واسلافنا جزاهم الله خير ما قصروا، احنا نعيش الان على بركات ابانا واجدادنا، اكثر الحسينيات، اكثر المساجد، اكثرها اباؤنا واجدادنا جزاهم الله خير، بل مصاريف حسينياتنا ومصاريف مساجدنا الآن غالبا هي أيضا من بركات آبائنا وأجدادنا، ولا لا؟ هل أوضاف؟ هل أوضاف الخير الطيبة اللي موجودة في بلدنا؟ طيب آبائنا وأجدادنا سووا هالوقوفات، عملوا أعمال الخير، إحنا كجيل الآن موجودين ينبغي أن نضيف إلى ما عمل آبائنا وأجدادنا. احنا نحتاج الى وقوفات جديدة لاغراض جديدة. اذا اكو قضايا ما كانت موجودة في ذلك الوقت نقو اوقاف عليها من ذلك الوقت، علينا ان نصنع لها اوقاتا. الان الحمد لله في مختلف المناطق صايرة لجان لجنة كافل اليتيم. جيد، لماذا لا تكون هناك اشياء ووقوفات على الايتام؟ كل منطقة تكون عندنا مثلا عمارات، عقارات، اسهم، كذا على ايتام تلك المنطقة. ليش ما عندنا وقوفات لطلاب العلوم الدينية؟ ليش ما عندنا وقوفات لطبع الكتب الدينية؟ ليش ما عندنا وقوفات لعلاج المرضى الذين يحتاجون الى علاج؟ يمكن بعض الوقوفات اكو ايضا من اسلافنا، علينا ان ننميها ونطورها. الثروات يحتاج ان تحرك من اجل الخير. وترى اللي يعطي الله يزيده، إن لله في كل يوم ملك ينادي اللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك خلف. لا تخاف إذا أعطيت تقل فلوسك، لا بالعكس الله يزيدك حينما تنفق، حينما تعطي الله يزيدك. فعلينا أن ننفق على أمور الخير وأعمال الخير. والنقطة الأخيرة التي يجب التنبيه إليها أيضا في هذا السياق، نشجع على الثروة، نشجع على المال، لكن لازم الواحد يحذر أن يستعبده المال وأن تستعبده الثروة. ترى أنت قيمتك أفضل من الثروة اللي عندك، أفضل من المال اللي تحصله. المال لازم يصير في خدمتك مو أنت في خدمة المال، لأنه من آفات التوجه المالي، من آفات التوجه الاقتصادي في بعض الأحيان يصير على حساب توجهات الإنسان الدينية، ينشغل بالمال والثروة، بعد لا عنده وقت لصلاة الجماعة ولا عنده وقت للحج ولا عنده وقت للماتم ولا عنده وقت لصلة الرحم ولا عنده وقت لهالأمور. هذا خطأ. لازم الواحد ما يكون عبد، ما يكون كل هم الثروة والمال. والتوفيق ليس صعبا، يعني يوفق الإنسان بين الأمرين، لا إفراط ولا تفريط. مو صحيح أن الواحد يصور حمامة المسجد 24 ساعة، ولا صحيح أيضا يترك المسجد ما عنده خبر عنه. لازم يكون هناك توازن. الإنسان ينبغي أن لا يستعبد للمال. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: بئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا. ترى ماكو شيء عادل نفسك، ترى ماكو شيء عادل رضا الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تحرز رضا الله بما عندك من المال والثروة، وإلا إذا كدست الأموال وكدست الثروات وما كسبت، أنت ترتاح بها في هالدنيا، لكن حياتك في هالدنيا محدودة، ألا تريد أن ترتاح في الدار الآخرة؟ في نقطة هامة في هذا السياق نسيت أن أشير إليها وانتقلت إلى النقطة الأخيرة، وهي مسألة ترشيد التعامل مع المال والثروة. ترى يا جماعة الظروف الاقتصادية يوم بعد آخر قد تكون شوية أكثر زحمة فيها. الأوضاع الموجودة في العالم تقول حالات التضخم والأوضاع اللي موجودة في مشاكل اقتصادية، لذلك احنا تعاملنا مع المال والثروة يحتاج الى الكثير من الترشيد. ملحوظ في مجتمعنا ان هناك حالات من الاسراف، حالات من التبذير، والاسراف والتبذير منهي عنه شرعا. روايات وآيات ونصوص وتجارب من الحياة ايضا ملحوظة: كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان شياطين. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما إلى دار زوجته عائشة فوجد كسرا من الخبز ملقاة على الأرض، قطع خبز على الأرض، فالتفت إليها قال لها: أكرمي جوار النعم فإن النعم إذا نفرت لا تعود. احنا اذا نشوف عندنا خير وعندنا ثروة وعندنا اموال لازم نحسن التعامل مع هالمال وهالثروة اللي عندنا. مظاهر الاسراف، مظاهر التبذير اللي موجودة في مجتمعنا، وخاصة بعض الحالات، حالات الزواج، حالات المآتم، العزائم، الضيافة، الفواتح، تعال شوف شلون احنا تعاملنا مع النعمة، مع نعمة الله سبحانه وتعالى. ونجيب صينية العيش اثنين ثلاثة ربعهم ما يعني ربعها ما يروح والباقي ينشال، وين يروح؟ وين تروح العيوش؟ وين يروح؟ وين تروح الأشياء؟ هذه أشياء ملحوظة احنا كنا نلاحظها. شرعا منهي عن هذه الأمور، عقلا منهي عن هذه الأمور، لكنها أصبحت عادات. في رواية جميلة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث فيها عن الإسراف وعن المسرف، يقول: الإسراف يرفع صاحبه عند الناس ويضعه عند الله. يبغى الناس يتحدثوا عنا ايه ده بحر بعين ذبيحه سوى عيش كيف يرفعه عند الناس ولكن يضعه عند الله. فعلينا ان نحسب حساب في تعاملنا مع اموالنا في تعاملنا مع ثرواتنا، فنحن مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى وعن ماله مما اخذه وفيما مما اكتسبه وفيما انفقه، انت مسؤول عن مالك. فإذا النقطة الأخيرة في حديثنا أن الإنسان لا يستعبده المال، وأسوأ شيء أن يصبح الإنسان عبد للمال، يساوم على مبادئه، يساوم على كرامته بحسنة من المال. ما قيمة الملايين؟ ما قيمة المليارات؟ ما قيمة الدنيا تجاه المبادئ؟ الإنسان العاقل الواعي ما يبيع مبدأه، ما يبيع موقفه، ما يبيع كرامته بأي مبلغ من المال مهما كبر وعظم. هذا شأن المنحرفين، هذا شأن الفاسدين، هذا شأن أتباع الشيطان اللي يبيعوا أديانهم يبيعوا مبادئهم يبيعوا كرامتهم بالمال. وعادة ما كان الأشقياء وكان السلطات الجور والظلم تستفيد من المال والثروة لاستعباد النفوس ولشراء الضمائر ولشراء الذمم. نشوف ابن زياد حينما جاء الى الكوفة كيف سيطر على الكوفة، كيف سيطر على الكوفة والكوفة كانت في اغلبها موالية لاهل البيت عليهم السلام. الرسائل اللي بعثوها للحسين، الناس ألوفهم اللي جوا وبايعوا مسلم ابن عقيل للحسين، وابن زياد ما دخل الكوفة وما فتح بقوة عسكرية، دخل الكوفة متنكر، حتى ان بعض الناس توهموا انه الحسين، وكلما مر على جماعة وسلم عليهم قالوا وعليك السلام يا ابن رسول الله. دخل عليهم متنكر وحده، دخل الى الكوفة مع غلام الله، شلون قدر يسيطر على الكوفة؟ وسائل من جملتها الحرب النفسية، الحرب النفسية الإشاعات اللي خلقها في مجتمع الكوفة، بث التثبيط، بث الهزيمة في النفوس. ومن جملة أساليب اللي سيطر بها بذل المال، ترغيب بالمال، توزيع الجوائز، توزيع الأموال، توزيعها على الناس وإغراء الناس بالمال وبجوائز يزيد بن معاوية. ولذلك احنا نشوف في احداث يوم عاشوراء اول ما يبدأ يرمي اول سهم، اشهدوا لي عند الامير اني اول مرة معه، كل واحد منهم يتباهى حتى يحصل الجائزة حتى يحصل المكسب. وذاك بكل صراحة شمر يقول لي إلا ركابي صبة أو ذهبا قتلت خير الناس أما وأبا. شوف شلون المال والثروة كان يستعبد النفوس. لكن أصحاب الضمائر الحية، أصحاب الضمائر اليقظة، هذول لا الحرب النفسية أثرت عليهم ولا الترغيب بالمال والثروة أثر عليهم، نفوسهم كانت قوية مؤمنة. يدخل على عمه يريد يمتحن نيته، يريد يشوف، يريد يحذره، حبيب سمعت أن الحسين قد وصل إلى كربلاء وهو يطلب المعين والناصر، فما بالك أن ننقلب إليه وننصره. لكن هو يعرف هدف عمه من هالكلام، فأجابه بالجواب المناسب إليه. طلع عمه، زوجته كانت تسمع الحديث، جاءت اليه دامعة العين، حبيب الا تريد ان تذهب الى نصرة ابي عبد الله الحسين؟ فكرت كلام هذا موقفه الجاد، لا هذا كان دفع مجلس ويا عمه، حبيب الا تذهب لنصرة ابي عبد الله الحسين؟ ان كنت لا تريد الذهاب فاعطني عمامتك وسيفك حتى اتقلدهما واذهب الى نصرة ابي عبد الله الحسين. شوف الوعي، شوف الايمان، شوف العقيدة. حبيب ارادهم يختبر نفسية زوجته، قال لها اخاف عليك ان تترملين بعدي، انا اذا اروح واقاتل وانقتل تترملي من بعدي. شوف الجواب، قالت حبيب دعني آكل التراب وانظر لنصرتي أبي عبد الله الحسين.
فكر في مصيري أنا، فكر في مستقبلي، اذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. وفعلا أمر غلامه أن يخرج بفرسه إلى خارج بساتين الكوفة وقال له انتظرني فإني آتيك بعد قليل. ودع يوشته، ودع أطفاله وأبناءه، وخرج حبيب خلف الغلام. حبيب يبدو تأخر شوية، الغلام سمع أن الجواد يصحل، رآه يصحل، التفت إليه، ما لي أراك تصحل، والله إن تأخر سيدي لأعلون ظهرك وأمضي إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. بهالأثناء حبيب وصل، سمع كلام العبد، دمعت عيناه. سيدي أبا عبد الله، حتى العبيد تقدمنا نصرتك فضلا على الأحرار. إذا للعبد جزاك الله خير، ارجع ارجع إلى مكانك، جزاك الله خيرا. بكى العاد، صار يقبل قدمي حبيب، سيدي ما أنصفتني، سيدي ما أنصفتني، تذهب أنت إلى الجنة وأعود أنا إلى النار، خذ لي معك حتى أنال الشهادة بين يدي أبي عبد الله الحسين. حي الله النفوس المؤمنة المضحية في سبيل الله. وإذا حبيب إلى كربلاء، حسين وزع الرايات 12 راية، راية خليها على جنب. احد الاصحاب يا ابا عبد الله ادفع لي هذه الرايه، قال لك كفو كريم، لكن هالروايه لها صاحبها راح يجي بعد قليل. من هو صاحب هذه الرايه؟ قال هو حبيب ابن مظهر، اسمها الصحيح ابن مظهر الاسدي، هذا حبيب صاحب هذه الرايه. بالفعل كان الحسين جالس مع اصحابه واهل بيته، واذا بغبره قد ثارت من ناحيه الكوفه. التفت الحسين الى ابنائه الى اخوانه، قال لهم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. حبيب جاي يستقبلوه. واجا حبيب، استقبله الحسين ذاك الاستقبال، وصارت حركة في مخيم الهاشميين والانصار بقدوم حبيب. زينب حساسة ترصد اي حركة من الحركات، اي حركة تترصدها. نادت بعليل الاكبر، ابن اخي الي الي، ايش يا بني شنو صاير؟ اسمع حركة، اشوف حركة موجودة في الخيمة، شنو صاير عندكم؟ قال عم لقد جاء الان عمي حبيب ابن الكوفة. وزينب تعرف حبيب صاحب ابيها، حبيب اجا، روح الى حبيب وقول لحبيب تسلم عليك عمتي زينب. اجا علي الاكبر الى حبيب، حبيب عمتي زينب تبلغك السلام. حبيب من سمع اسم زينب كانه كان نائما فاستيقظ. عجيب، زينب بفعلي موجودة ولا تبهلا؟ نعم زينب موجودة. استاذن من الحسين، سيدي ابا عبد الله هل تاذن لي بان اسلم على سيدتي زينب؟ فضل يا حبيب. اذا وجل وقف على باب الخيمة صاح السلام عليكم يا بنات رسول الله، سلام عليكم يا بنات امير المؤمنين، السلام عليكم يا بنات فاطمة الزهراء. ردت عليه زينب السلام، ثم اردفت حبيب، الا ترى هذه الجيوش المجتمعة على قتالنا؟ الله الله في ابي عبد الله، لأنعمنك عينا يا زينب. وفعلا ما قصر حبيب بن مظهر يوم عاشورا، قاتل حتى قتل شهيدا، فوقف الحسين على مصرعه ناهيا، رحمك الله يا حبيب. اريد انقلك الى نقطة في مصيبة حبيب. حبيب عنده ابن اسمه القاسم ابن حبيب، هذا يسأل والدته وين ابوه يا حبيب، تقول له ابوك راح في تجارة وان شاء الله يجي ابوك، راح في تجارة. حتى جاء الأسارى الى الكوفة وكان رأس حبيب معلق بنضال الفرس. القاسم طلع، ام قالت له روح شوف الأسارى واسألهم هل بيض حبيب وجوهنا عند فاطمة الزهراء. واجا الولد يشوف وضع الأسارى، فرأى رأس
سبي حبيب لطم على راسه صاح وبكى ويتناه جاء الى امه امه قومي واستقبلي راس ابي حبيب وحبيبه. الشعر يتمثل هذا الولد وهو يخاطب امه يا ياب كل ما سايلت لامي وين والينا قالت لي مسافر عسى الله يرجع لك وظلت انا عد الليالي وطالت الغيث حملتني على صغر سني يا الولي يا براسك بالدمع ياهو الخضب شيخ راسك لسانه والجسد يا ياب في وقت حبيبي قله والدمع في وجنته يا عمي مثل هالتجارة ما شفت في جملة اياه بعت وشريت بمهجتي في محبتي ما وقلنا يا ابويا الروح فدوى لبوسك وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على حوالك دير النظر عاين يسام حسين وقفك وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغواه ويصيح واذ الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجرنا في مصيبة امامنا. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين. ارزقنا شفاعة الحسين. احشرنا يوم القيامة في زمرة الحسين. اللهم انصر من نصر الدين. تخذل من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.